الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ومنها رواية باريس عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أن أكله. كان الكلام في الدليل الثالث من أدلة الشيخ الأعظم قدس سره على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، أعني وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة. وهذا الدليل عبارة عن أخبار الاحتياط، وقد ذكر الشيخ الأعظم نماذج منها في المقام، وقد قرأنا في الدرس الماضي ثلاثة من تلك الروايات. بلغ الكلام إلى الرواية الرابعة، وهي رواية ضريس. قال: ومنها رواية ضريس الكناسي. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر، ومنها رواية ضريس عن السمن، يعني نان المضمون ذاكر الشيخ رحمه الله. سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أن أكله. فالسؤال عن الأكل، باعتبار أنه هناك شبهة، أهو حلال أم حرام أن أكله؟ فقال عليه السلام، جاي أقرأ من المصدر، فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. محل الشاهد قوله عليه السلام: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام، يعني مجرد أنه إذا عندك علم بأنه هذا الحلال قد خلطه الحرام، هناك بعد اجتنب. اجتنب عن ماذا؟ اجتنب بعد عن هذا الذي صار عندك فيه علم بأنه قد خلطه الحرام. سواء كان كما سنوضح إن شاء الله، سواء كان في إناء واحد أم في إناءين، مجرد أنه صار عندك علم بالاختلاط فرأسا ماذا؟ اجتنب، فلا تأكله. كيفية الاستدلال؟ قال: فإن الخلط يصدق مع الاشتباه. كيفية الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، أي لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. عليكم السلام. كيفية الاستدلال أن الإمام صلوات الله عليه ذكر بأنه في صورة صورة الخلق حرام والاختلاط على نحوين. النحو الأول تارة يكون الاختلاط بصورة الامتزاج بأن يمتزج السمن الحلال بالسمن الحرام ويجعل الممزوج في إناء واحد. هذا العمل يصدق عليه عنوان الخلط والاختلاط. النحو الآخر وتارة أخرى يكون الاختلاط بصورة الاشتباه عليكم السلام والترديد بأن يكون هناك إناءان في أحدهما سمن حلال وفي الآخر سمن حرام ونحن نعلم إجمالا بوجود السمن الحرام في أحدهما ولكن الأمر قد اشتبه إن النحو الآخر بصورة الاشتباه ولكن الأمر قد اشتبه علينا فلا ندري أيهما حلال وأيهما حرام. فهنا أيضا يصدق أنه قد خلط الحرام أو قد خلط الحرام بالحلال فيندرج تحت قوله عليه السلام أما ما علمت. الإمام ما قيد بالتفصيل ما علمت تفصيلا إجمالا أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله. وحينئذ بموجب هذا الحديث نحكم بوجوب الاجتناب عن كلا الإناءين وهذا هو المطلوب. هذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي يعني وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين المشتبهين. هذه الكيفية ذكرها الشيخ الأعظم بقوله فإن الخلط يصدق مع الاشتباه تقريب الاستدلال بهذه الرواية على مطلوبه. قال فإن الخلط يصدق مع الاشتباه يعني شو يقول؟ يقول الخلط والاختلاط عليكم السلام مثل ما يصدق مع الامتزاج كذلك يصدق مع الاشتباه اللي هو محل بحثنا. الرواية الخامسة قال ورواية ابن سنان عبد الله بن سنان هاي بحسب تعدادنا تصير الرواية الخامسة لأن الرواية الأولى الحديث النبوي ما اجتمع الحلال والحرام. الرواية الثانية اتركوا ما لا بأس به. الرواية الثالثة رواية ضريس. إذن هي هاي كانت الثالثة اللي قريناها رواية ضريس. باليش نعم. الرواية الرابعة ورواية ابن سنان، هذه الرواية في المصدر عن عبد الله ابن سليمان وليس عن ابن سنان، وقد نبهوا على ذلك أصحاب اللجنة، لجنة تحقيق هذا الكتاب، قالوا في الهامش أن الراوي عن ابن سنان عبد الله ابن سليمان وليس ابن سنان. قال ورواية ابن سنان كل شيء لك حلال، في المصدر كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهداني يشهداني أن فيه ميتة أن فيه ميتة. تقريب الاستدلال، قال فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية تصدق على ما نحن فيه، وذلك لأن عندما نعلم إجمالا وذلك لأن عندما نعلم إجمالا بأن أحد هذين اللحمين ميتة، عندها تحصل الغاية ويصدق هناك أن فيه ميتة. الآن احنا عندنا شبهة محصورة، لحمين ثلاثة أربعة قطعتين ثلاث قطعات أربعة، المهم محصورة. فإذا احنا علمنا إجمالا، إذا صار عندنا علم إجمالي بأن أحد هذين اللحمين أو أحد هذه القطعات الثلاثة من اللحوم فيه ميتة، زين، عند ذلك حصلت الغاية حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، حصلت الغاية ويصدق هناك أن فيه ميتة. الميتة لو بهاي القطعة لو تلك القطعة، وذلك لأن إذا علمنا إجمالا بأن أحد اللحمين ميتة حصلت الغاية، وصدق هناك قوله عليه السلام أن فيه ميتة، وعندها فإذا حصلت الغاية ارتفعت الحلية، وقال كل شيء لك حلال حتى حصول الغاية، وإذا حصلت الغاية ارتفعت الحلية، فإذا يكون حراما ويجب الاجتناب ويجب الاجتناب، وهذا هو المطلوب، أعني لزوم الموافقة القطعية بالاجتناب عن كلا اللحمين. قال فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم، احنا فارضين هنا أنه شبه محصورة باعتبار محل بحثنا، إسا ثلاث قطعات أربعة خمسة ستة بالتالي محصورة يمكن حصرها، فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن عليكم السلام أن فيه الميتة، فعند ذلك راح تحصل الغاية وراح يصدق قوله أن فيه ميتة، فإذا حصلت الغاية انتفت الحلية فيكون حراما ويجب الاجتناب. ومنها الرواية الخامسة قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث. الرواية الخامسة الحديث المعروف بحديث التثليث، قوله صلى الله عليه وآله فمن ارتكب الشبهات، فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. كيفية الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المطلوب، أنه ما المراد بالهلاك والهلكة؟ فرع ألف. إن أريد بالهلاك الهلاك خصوص الهلاك الأخروي، أعني العقوبة كما يقوله الأخباري، ففي هذه الصورة بحكم العقل سوف يكون دفع الضرر الأخروي، أعني دفع العقاب، واجبا. المراد بالهلاك أخذنا الهلاك الأخروي يعني العقوبة، فهناك العقل بعد يستقل يحكم بمن يكون دفع العقاب، دفع الضرر الأخروي يعني دفع العقوبة يكون واجبا. وهذا ما لا يحصل إلا بالاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، وهذا يعني دفع الضرر الأخروي، دفع العقوبة اللي هو واجب دفعه، هذا ما راح يتم، ما راح يحصل إلا بالاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، وعندها فيحصل مطلوبنا حتى على ما يقوله الأخباري. هذا فرع ألف. فرع باء. وإما أن يراد بالهلاك مطلق أثر الحرام، الأعم من الأثر الأخروي، أعني العقوبة والأثر الدنيوي، أعني غير العقوبة. وعلى هذا فلا بد من حمل الحديث على الإرشاد المشترك، لا على خصوص الإرشاد الوجوبي أو خصوص الإرشاد الندبي، لما ثبت فيما سبق أن حمل حديث التثليث على خصوص أحدهما، يعني لو خصوص الإرشاد الوجوبي لو خصوص الإرشاد الندبي، لكان يستلزم أو لاستلزم تاليا فاسدا، فيتعين حمله على الإرشاد المشترك بين الوجوب والندب. وعندها فلا بد من إقامة دليل وقرينة من الخارج، وعندها فلا بد من إقامة دليل وقرينة من الخارج على إرادة إحدى الخصوصيتين، يعني اللي هو الإرشاد الوجوبي اللي هو الإرشاد الندبي. ففي موارد العلم الإجمالي حيث أن العقل حاكم بالاحتياط، واحتمال العقوبة قائم في البين، عليكم السلام،
ففي موارد العلم الإجمالي حيث أن العقل حاكم في الاحتياط واحتمال العقاب، لأنه علم إجمالي أكو حرام واقعي في البين، واحتمال العقاب قائم في البين، فهذا يشكل قرينة على حمله على الإرشاد الوجوبي. فإذن في موارد العلم الإجمالي أعني ما نحن فيه الحديث الشريف محمول على ماذا؟ محمول على الإرشاد الوجوبي، أي يجب الاجتناب، أي يجب الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة. وفي مواردي الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة، حيث أن قانون قبح العقاب بلا بيان حاكم، فهذا يشكل قرينة على حمله على الإرشاد الندبي. وعلى أي حال ففيما نحن فيه، أعني موارد العلم الإجمالي، وكانت الشبهة محصورة، وعلى كل حال ففيما نحن فيه الحديث الشريف يثبت مطلوبنا، أعني وجوب الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، وهذا هو معنى الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التثليث وقع في المحرمات، محل الشاهد من ارتكب الشبهات، هذا المقطع كون ينذكر من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، بناء على أن المراد بالهلاكة مطلق ما هو أثر الحرام، ما هو أثر للحرام، يعني شنو ما هو أثر الحرام؟ عقابا كان كما في موارد العلم الإجمالي، أم كان غير العقاب، منقصة ذاتية من سكر أو قسوة في القلب أو ما شاكل ذلك من الآثار الدنيوية، هذا وين كما في باب الشبهات البدوية. قال: مطلق ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به كما في الشبهات البدوية فالهلاك المترتب عليه منقصته الذاتية، وفي بعض النسخ فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية، يعني غير العقاب. وإن كان الحرام مما يتنجز التكليف به كما فيما نحن فيه، أعني موارد العلم الإجمالي، قال كان المترتب، يعني كان الهلاك، اسم كان يرجع للهلاك، كان الهلاك المترتب عليه هو العقاب الأخروي. وحيث أن دفع العقاب المحتمل، يعني في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، وحيث أن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العاقل، وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة، هذا وين فيما نحن فيه. ولما كان، وين راح ينتقل السا؟ ينتقل إلى موارد الشبهات البدوية المجردة عن العلم الإجمالي والشبهات غير المحصورة. ولما كان دفع الضرر غير العقاب
غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة البدوية المجردة عن العلم الإجمالي. في بعض النسخ أكو زيادة عن العلم الإجمالي. كان الاجتناب عن الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي غير واجب بل ماذا؟ بل مستحبا، أي بل كان الاجتناب مستحبا. زين. وعلى أي حال ففيما نحن فيه قلنا يحمل الحديث على ماذا؟ على الإرشاد الوجوبي. يعني شنو؟ يعني إرشاد إلى وجوب، إلى وجوب الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة المحصورة، وهذا هو معنى لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. ثم قال وفائدة الاستدلال. لا، مو العلم الإجمالي قرينة، وإنما هذا وحيث أن العقل حاكم بالاحتياط واحتمال العقاب قائم في البين، هذا يشكل قرينة، مو العلم الإجمالي حتى يصير توقف شيء على نفسه. بلي، هذا أنا وضحت يعني في كل، قلت في مواد العلم الإجمالي شنو راح يشكل قرينة، وفي مواد الشبهات البدوية ماذا يشكل قرينة. نعم، منقصة ذاتية باعتبار أن الحرام الواقعي هو في ذاتي أكو منقصة
للمرتكب في حق
البدوية
قبل الشرع، مخول
بأنه فهو يجوز إلى أن يرتكب، ولكن أكو أثر دنيوي. يعني إما يعني من راح يشرب اثنيناتين أكيد راح بعدين نشوفه مثلا راح شوية إما يختل عقلا، أو مثلا يصير عنده إذا قضية لحوم يصير عند البعض مثلا قسوة قلب. ليش الشارع المقدس يؤكد على اجتناب الشبهات، أنه لا تجيبون الشبهات إلى بيوتكم، إلى بطونكم، إلى بطون يعني العوائلكم، لأن هذا أوتوماتيكيا هو شنو بعدين يصير قسوة في القلب، ما يقدرون يحفظون، يصير عندهم نسيان، يصير عندهم اختلال في يعني هاي الآثار الوضعية. فهاي الآثار كلها شنو؟ دنيوية، مو عقاب أخروي. هذا المقصود أنه مطلق ما هو أثر للحرام عقابا كان أو منقصة ذاتية. ثم قال وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر، ثم أن ها هنا سؤالا مهما، وهو ما الحاجة إلى الاستدلال بأخبار الاحتياط هذه؟ هاي احنا نماذج ذكرها الشيخ رحمه الله، أنا قلت ذكر الشيخ نماذج من هذه الأخبار، فخمس نماذج، ولا هي أكثر من ذاك أخبار الاحتياط. ما الحاجة إلى الاستدلال بأخبار الاحتياط، وما هي فائدة الاستناد إليها حيث تعرض لها الشيخ الأعظم في المقام؟ أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله أن سرد هذه الأخبار أخبار الاحتياط في مقام البحث لأجل الصد والمنع عن حكومة أو ورود أخبار الجواز على أدلة المحرمات. بيان المطلب. من هنا شنو الفائدة استدلالنا بأخبار الاحتياط هاي في الطائفة؟ اجى الشيخ رحمه الله في مقام الجواب قال أرد الصد أرد منع من حكومة أو ورود أخبار الجواز، هاي صار في الطائفة، على أدلة المحرمات، هاي صار شنو؟ هم طائفة. ف فإذا شن طواف عندنا ثلاثة. بيان المطلب أنه ها هنا عندنا ثلاث طوائف من الأدلة. الطائفة الأولى أدلة المحرمات، أدلة المحرمات وهي الأخبار الدالة على وجوب، سلمكم الله، على وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية، وبعمومها تشمل حتى موارد العلم الإجمالي من قبيل اجتنب عن الخمر مثلا. هذا الدليل من أدلة المحرمات، يعني يدل على ماذا؟ هذا الخبر، هذا الدليل يدل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، اجتنب عن الخمر. ونحن سابقا ببركة أدلة المحرمات اللي كان الدليل الأول مال الشيخ، الدليل الأول مال الشيخ الأعظم على وجوب الموافقة القطعية، ونحن سابقا ببركة أدلة المحرمات بضميمة حكم العقل أثبتنا لزوم الموافقة القطعية، أثبتنا وجوب الاحتياط. قبل ما أنتقل للطائفة الثانية، هاي الطائفة الأولى من الأدلة مهمة جدا عند الشيخ الأعظم وعند هؤلاء الذين يقولون بلزوم الموافقة القطعية، لو مو مهمة؟ جدا مهمة، جدا مهمة. فلاحظوا الجواب الأول المختصر مال الشيخ، يقول أنا هاي الأخبار الاحتياط إنما أسردها حتى أصد وأمنع من حكومة أو ورود، حكومة أو ورود منه أخبار الجواد اللي راح نذكرها بالطائفة الثانية على منه، على أدلة المحرمات. يعني هاي الطائفة المهمة، هاي الطائفة يقول لا تروح من عندنا، لأنه إحنا سابقا ببركة هاي الطائفة، ببركة أدلة المحرمات بضميمة حكم العقل أثبتنا لزوم الموافقة القطعية، يعني أثبتنا مدعانا، أثبتنا وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة. الطائفة الثانية الأخبار، أخبار الجواز. الطائفة الثانية أو المرعى عنونها بين قوسين أخبار الجواز، الأخبار الدالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا بشرط أن يجعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعي. وهذه الطائفة كانت على أصناف ثلاثة قرأناها في الدرس الماضي، والتي كانت مورد الاستدلال علما لأصحاب النظرية الثانية. من هم أصحاب النظرية الثانية؟ القائلون بكفاية الموافقة الاحتمالية. ذن الأصناف الثلاثة مع الأخبار الجواز قرأناها في الدرس الماضي، أخبار جواز دالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، بس بشرط أن يجعل البدل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعي. الطائفة الثالثة بين قوسين أخبار الاحتياط، وهذه التي ذكر الشيخ الأعظم نماذج منها في هذا الدليل الثالث، في هذا الدليل الثالث. هذا الذي قلناه ذن الخمسة، خمس نماذج، وقلنا أكو غيرهن أيضا أخبار الاحتياط. الطائفة الثالثة أخبار الاحتياط، التي ذكر الشيخ الأعظم نماذج منها في هذا الدليل الثالث. وحينئذ استعرفنا الطائفة الأولى أدلة المحرمة اللي هي مهمة جدا عندنا، الطائفة الثانية أخبار الجواز بثلاث أصناف، وفي الدرس الماضي الشيخ الأعظم أجاب وأشكل وناقش ثلاث أصناف. الطائفة الثالثة أخبار الطائفة الثالثة من الأدلة أخبار الاحتياط. وحينئذ فإن أغمضنا النظر، الشيخ الآن هو في مقام جواب على ذاك التساؤل، أنه أنتم ليش تستدلون بأخبار الاحتياط؟ شنو الفائدة؟ شنو احتياجكم لأخبار الاحتياط؟ ليش تستردون هاي الأخبار هنا أنا؟ فالشيخ شيد يقول، يقول وحينئذ فإن أغمضنا النظر عن منه؟ عن أخبار الاحتياط، أعني الطائفة الثالثة من الأدلة، أغمضنا النظر فحينئذ سوف تكون الطائفة الثانية، أعني أخبار الجواز، إما حاكمة على الطائفة الأولى، أعني أدلة المحرمات، وإما أن تكون واردة عليها. وعلى كلا التقديرين، استجعلنا الطائفة الثانية حاكمة على الأولى، لو جعلناها واردة الأولى تتفلش وما تتفلش، وعلى كلا التقديرين لا تصل النوبة المن إلى الطائفة الأولى. بيان الحكومة، نبين أن الطائفة الثانية شلون هي حاكمة على الأولى، ونبين أن الطائفة الثانية شلون هي واردة على الأولى. بيان الحكومة، الحكومة تعني أن دليل الحاكم يتصرف في موضوع دليل المحكوم، إما بنحو التوسعة أو التضييق. هذا أخوة بعد رشتو في أصول المظفر وفي مطالب الكفاية، الحكومة هذا تعني أن دليل الحاكم يتصرف في موضوع دليل المحكوم لو بنحو التوسعة لو بنحو التضييق. وما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، وذلك فإن دليل المحكوم أعني الطائفة الثانية من الأدلة أخبار الجواز، فإن دليل المحكوم أعني الطائفة الأولى وليست الثانية، أعني الطائفة الأولى، أعني أدلة المحرمات موضوعها الخمر الواقعي. هذا بحسب مثال اجتنب عن الخمر أخذناه، موضوعها الخمر الواقعي الأعم. لاحظوا موضوع منه، موضوع الطائفة الأولى الخمر الواقعي الأعم من المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال والمجهول، هاي كلها منه، موضوع منه، موضوع أدلة المحرمات. اجتنب عن الخمر، استعمال الخمر أنت معلوم بالتفصيل، معلوم بالإجمال، مجهول، اجتنب عن الخمر بشتى السبل، يجب الاجتناب عن الحرام الواقعي. فإن دليل المحكوم أعني الطائفة الأولى أدلة المحرمات موضوعها الخمر الواقعي وهو عام. بينما الطائفة الثانية من الأدلة أعني أخبار الجواز، مفادها ما دام لم يعلم تفصيلا فلا يجب الاحتياط. طائفة ثانية أخبار الجواز، الأخبار الدالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، ما دام ما عندك علم تفصيلي ارتكب أحد المشتبهين أنت مخير. إذن الطائفة الثانية شنو مفادها؟ بينما الطائفة الثانية من الأدلة مفادها أنه ما دام لم يعلم تفصيلا فلا يجب الاحتياطي. فحينئذ موارد العلم الإجمالي وزائد موارد الجهل، وحينئذ فموارد العلم الإجمالي زائد موارد الجهل سوف تخرج عن منه؟ عن حيز أدلة المحرمات، وبالتالي ينحصر موضوع أدلة المحرمات بمن؟ بموارد العلم التفصيلي، فتكون الطائفة الثانية قد تصرفت. وين تصرفت؟ ولعبت. قد تصرفت في موضوع دليل المحكوم، في موضوع أدلة المحرمات بنحو التضييق، ضيقتها، طلعت منها شنو؟ حيث كنقول شيء، حيث خرجت منه الطائفة الثانية، حيث خرجت من تحت دائرة موضوع الطائفة الأولى، خرجت موارد العلم الإجمالي وموارد الجهل، وعندها فتكون الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الأولى، أعني أدلة المحرمات. راحت من عندنا هاي الطائفة المهمة لو ما راحت؟ راحت، ذهبت. هذا بيان الحكومة. بيان الورود، الورود يعني أن دليل الوارد ينهي ويعدم موضوع دليل المورود، وفيما نحن فيه موارد وفيما نحن في حكم العقل، أو نقول وفيما نحن في أدلة المحرمات، أعني الطائفة الأولى وحكم بضميمة حكم العقل في موارد العلم الإجمالي موضوعها الشبهة والشك في الحرام الواقعي، فيما نحن فيه أدلة المحرمات بضميمة حكم العقل في موارد العلم الإجمالي، ما موضوعها؟ موضوعها الشبهة والشك في الحرام الواقعي، فلذا يجب الاحتياط. بينما الطائفة الثانية، بين قوسين أعني أخبار الجواز، مفادها أنكم مخيرون من دون أن يكون هناك تحير ولا تردد ولا شبهة. هاي معنى مفاد الطائفة الثانية، هذا مفادها، جواز الأخبار الدالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، ماكو تحير، ماكو تردد، ماكو اشتباه، أحدهما ارتكب أنت مخير، قائد ما في الأمر شنو؟ الآخر شنو؟ رجعنا بدل عن حرام الواقعي. بينما الطائفة الثانية مفادها أنكم مخيرون من دون أن يكون هناك تحير أو تردد أو اشتباه، فإذا فإذا الطائفة الثانية رفعت الشبهة في البين، فتكون الطائفة الثانية رافعة لموضوع الطائفة الأولى، وعندها فتكون الثانية واردة على الأولى. وعلى كلا التقديرين الدليل الوارد مقدم على المورود، والدليل الحاكم مقدم على المحكوم، وعندها فلا تصل النوبة إلى الطائفة الأولى، أعني أدلة المحرمات. هذا كله وين؟ إذا أغمضنا النظر عن الطائفة الثالثة أخبار الاحتياط. بين الاثنين يبقى الثانية والأولى، فالثانية راح تغلب الأولى، لو تكون حاكمة عليها لو تكون شنو واردة، اذبها وتنهيها، وبعد ذلك بعد ما نقدر شنو نثبت الموافقة القطعية. وأما إذا أخذنا أخبار الاحتياط بنظر الاعتبار، وأخذنا الطائفة الثالثة من الأدلة بنظر الاعتبار وسردناها في المقام وجعلناها في عرض الطائفة الثانية، وجعلناها في عرض الطائفة الثانية، فحينئذ الطائفة الثالثة إما أن تكون معارضة بالطائفة الثانية إذا كان كل منهما أعم أو أخص، وبعد التعارض تتساقطان، وإما أن تكون الطائفة الثالثة متقدمة على الثانية. إن جعلنا الطائفة الثالثة مختصة بموارد العلم الإجمالي، وعممنا الطائفة الثانية لباب الشبهة البدوية، وإما أن تكون الثالثة متقدمة على الثانية، إيش وقت إذا جعلنا الطائفة الثالثة مختصة بباب العلم الإجمالي، وعممنا الطائفة الثانية لباب الشبهات البدوية، ومن الواضح أن الخاص مقدم على العام، فتكون الثالثة متقدمة على الثانية. وعلى كلا التقديرين، يعني شو التقديرين؟ سواء كانت الثالثة معارضة بالثانية وتساقطتا، خلي يروح عن الثانيات ما يهم، الشيخ يقول سواء كانت الثالثة معارضة بالثانية وتساقطتا بعد التعارض، أم كانت الثالثة متقدمة على الثانية، على كلا التقديرين تكون الطائفة الأولى، أعني أدلة المحرمات، سليمة، تكون سليمة ومعافاة، فتكون هي الحاكمة في الميدان، بلا منازع. من أخبار من الطائفة الثانية هي اللي كانت هي مبتلاة بمن؟ بالثانية. الثانية لو هي ساقطة نتيجة التعارض، لو هي شنو؟ رايحة. والثالثة هي شنو؟ مقدمة عليهم. زين الثالثة مفادها نفس مفاد تقوي مفاد الأولى لو ضعف المفاد الأولى؟ لا تقوي أخبار الاحتياط، يجب الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة. وعلى كلا التقديرين فتكون الطائفة الأولى يعني أدلة المحرمات شنو تكون سليمة ومعافاة وتكون هي بعد الحاكمة في الميدان بلا منازع. هذه هي فائدة، هذه فائدة مهمة لسرد أخبار الاحتياط في المقام والاستدلال بها في مقام بحثنا. هذا الجواب منه صار جواب لذلك السؤال. إذن شنو الجواب العام للشيخ الأعظم؟ قال أنا هاي الأخبار إنما سردتهم، إنما جبتهم حتى أمنع مين؟ من حكومة أو ورود الطائفة الثانية على الأولى، حتى الأولى لا تروح من إيدنا. قال رحمه الله وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر. قال بمثل هذا الخبر، يعني القضية ما سلمكم الله، القضية ما منوطة بس بمن بحديث التثليث، لا بمثل، يعني أخبار الاحتياط الطائفة الثالثة. وفائدة الاستدلال بالطائفة الثالثة قال معارضته، أي معارضة مثل هذا الخبر، يعني معارضة الطائفة الثالثة علما لما يفرض من الدليل عن الطائفة الثانية، لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي. فإن مثل هذا الدليل الطائفة الثانية، فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده، في بعض النسخ ما موجودة هاي، لو فرض وجوده ما موجودة، فإن مثل هذا الدليل الطائفة الثانية شنو؟ حاكم على منه؟ على الأدلة الطائفة الأولى، الطائفة الأولى حاكم على الأدلة الدالة، أدلة المحرمات، الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي. زين لكنه منه؟ لكن مثل هذا الخبر، يعني الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة لكنه معارض بمثل خبر التثليث، يعني معارض بمن؟ أو لكنه ضمير لكن يرجع للطائفة الثانية، لكنه ضمير رجع للقريب اللي هو مثل هذا الدليل، لكن مثل هذا الدليل اللي هو الطائفة الثانية معارض بمن؟ بالطائفة الثالثة، يعني بمثل خبر التثليث وبالنبويين، يعني أخبار الاحتياط، يعني الطائفة الثالثة. زين قال معارض، بل ماذا؟ هذا الكرناء أخيرا، قلنا الطائفة الثالثة لو هي معارضة بالثانية لو هي شنو؟ مخصصة. قال بل مخصص بها، نقرأ على نسخة بها مو بهما، بها يعني الطائفة الثالثة، يعني خبر التثليث، النبويين، رواية الضريس، رواية ابن سليمان. قال بل مخصص بها، شو وقت مخصص؟ لو فرض عموم منه، عموم ذلك الدليل عن الطائفة الثانية للشبهات الابتدائية، وتخصيص الطائفة الثالثة بمن؟ بباب العلم الإجمالي. هذا ذكرناه أخيرا. قال بل مخصص بها، أي بالطائفة الثالثة، لو فرض عموم ذلك الدليل عن الطائفة الثانية للشبهة الابتدائية، وتخصيص الطائفة الثالثة بمن؟ بباب العلم الإجمالي. زين فإذا الطائفة الثالثة لو هي معارضة بالثانية وتتساقطان، لو هي متقدمة على الثانية وراحت الثانية، زين على كلا التقديرين ماذا فاء النتيجة؟
قال فيسلم تلك الأدلة أعني الطائفة الأولى. الطائفة الأولى تبقى بعد سليمة معافاة ما عليها كل بعد لا أكو شيء حاكم عليها ولا أكو فشيء وارد عليها فتكون هي الحاكمة في الميدان بلا منازع. فتأمل إما إشارة إلى التدقيق في المطلب وإما إشارة إلى أن الطائفة الثانية مو فقط تكون حاكمة على الأولى لا أحيانا قد تكون واردة على الأولى كما وضحنا في قبل قليل من الخارج. إذن هذه فائدة مهمة لسرد أخبار الاحتياط في مقام البحث والاستدلال بها. ثم انتقل إلى الثاني اللي هو الدليل الرابع اللي ذكرنا في درس الأربعاء. قلنا أكو دليلين للشيخ الأعظم تقدم سابق وأكو الآن دليلين. دليل أول ما لهذا اللي جعلناه الثالث أخبار الاحتياط. الدليل الرابع ما يستفاد من أخبار كثيرة يأتي الكلام فيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.